ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. عليكم السلام. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتتلت إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى ضمن أبواب الوصايا أو باب الوصايا، وقد أورده بعد حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه في مقدار ما يوصى به من المال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الثلث وقال: إن الثلث كثير. في قصة سعد بن أبي وقاص يوم أن مرض بمكة في حجة الوداع، وكنا قد عرفنا ما أشار به النبي صلى الله عليه وسلم على سعد، فقد أشار إليه بأن يتصدق في حدود الثلث، وقال له: إن الثلث كثير. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة في ذلك، وقال له: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فكأن الإنسان إذا ترك لأولاده خيرا أفضل من أن يتصدق بذلك على غيرهم، وذلك لأن ما يتركه لهم هو من باب البر والصلة ومن باب الصدقة، ولذلك يثاب عليه بأجرين، في حين أنه إذا تصدق على غير الأهل والورثة والذرية يكتب له ثواب واحد. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم سعدا، وسعد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ذو مال كثير، وإنه ليس له إلا ولد واحد أو إلا بنت واحدة، ولكن هذا كان في بداية أمر سعد. ثم إن سعدا رضي الله تعالى عنه عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورزق بأولاد كثيرين، ولعل في هذا في قوله صلى الله عليه وسلم لسعد: إنك إن تذر ورثتك أغنياء، حيث أشار إليه ولفت نظره بأنه سيكون ذا ورثة كثيرين. ومن هنا استنبط بعض الفقهاء والعلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لفت نظره إلى أمر غيبي لم يكن سعد يعرفه، وهو أن الله سبحانه وتعالى سيرزقه من الولد ما يجعل ورثته كثيرين وما يجعل ذريته كثيرين، وقد حقق الله ذلك. ولهذا يقول الشارح فإنه ذكر الواقدي أنه ولد لسعد بعد ذلك 4 بنين وقيل أكثر من 10، ومن البنات 12 بنتا. وقوله أكثر من 10 يعني من 10 من البنين، والمقصود بهم الذكور، فإن سعدا ترك على حسب ما ذكر الواقدي نحو 22 ولدا، 10 من الذكور أو 10 من الذكور واثنتي عشرة من الإناث. فأشار إلى ذلك بقوله وقيل أكثر من 10 يعني من الذكور، ومن البنات 12 بنتا. وقوله أفأتصدق، قال يحتمل أنه استأذنه في تنجيز ذلك في الحال أو أراد بعد الموت، يعني هل قوله إنني ذو مال أفأتصدق هل المراد به أن أدفع المال في ذلك الوقت وفي ذلك الحال، أو أنه أراد بذلك الوصية يعني بأن يوصي بهذا وينفذ بعد الموت؟ يقول الأمر محتمل، ثم إنه رجح الأمر الثاني وهو أن المراد بالصدقة هنا الوصية، قال لأنه قد جاء اللفظ بذلك، يعني جاءت رواية أخرى وقال فيها سعد أفأوصي بثلثي مالي أو بنصفه أو بثلثه، وما دام الأمر أو الرواية قد جاءت بالنص فلا مجال للاجتهاد وللاحتمال، لا وتحمل الرواية المنصوص الرواية العامة على الرواية الخاصة، فيكون قوله هنا أفأتصدق يعني أفأوصي. وهذا أيضا يفهم من قرينة الحال، فإن سعد رضي الله تعالى عنه إنما قال هذه المقالة وهو في مرض كان يظن أنه مرض مرض موت، وقد جرت العادة أن الإنسان إنما يوصي في مثل هذه الحال. قال يحتمل أنه استأذن في تنجيز ذلك في الحال، ومعنى تنجيز ذلك يعني في دفع ذلك في الوقت في الحال، في إنفاذه في التصرف فيه في الحال، أو أراد بعد الموت، إلا أنه في رواية بلفظ أوصى أوصي، في رواية بلفظ أوصي يعني أفأوصي بثلثي مالي، وهي نص في الثاني فيحمل الأول عليه. وقوله بشطر مالي أراد به النصف، لأن الشطر هو هو النصف، والعرب إذا قالت الشطر تريد به النصف، ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم إن إحداكن تدع شطر زمنها لا تصلي، يعني نصفا، عندما أخبر وبين أن المرأة ناقصة عقل ودين، علل ذلك في نقصان دينها بأنها تمكث شطر وقتها أو زمنها لا تصلي، وهو كناية عن أيام الدم وأيام العادة. ولهذا فالمراد بقوله شطر مالي يعني نصفه. قال أراد به النصف، وقوله والثلث كثير، هكذا جاء في هذه الرواية، وفي بعض الروايات والثلث كبير بالباء بدل الثاء. وكقوله كبير أو قوله كثير، هل المراد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه أجاز الثلث على أن في الثلث يعني كثرة، ولو خير أو لو أن الأمر له لأمر بإنفاذ ما هو أقل من الثلث، أو أن المراد بقوله والثلث كبير أي بيان عظمة ثواب التصدق بالثلث، هذا محتمل وهذا محتمل، لكن الظاهر المتبادر الذي فهمه الصحابة رضوان الله عليهم هو المعنى الأول، يعني إنه قد رخص لك في أن تتصدق بعد موتك بالثلث مع أنه شيء كثير، ولو أنقصت هذه الوصية عن الثلث وادخرت الباقي للورثة فإن ذلك خير. فقد فهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه ذلك، ويذكر أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أوصى بالخمس، وأن عمر رضي الله تعالى عنه أوصى بالربع، إذ فهموا من قوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص أنه يمكنك أن تتصرف في الثلث لكن تصرفك فيما دون الثلث خير وأفضل. قال قوله والثلث كثير يروى بالمثلثة يعني بالثاء وبالموحدة على أنه شك من الراوي، وقع ذلك في البخاري يعني في رواية البخاري جاء باللفظين، مرة قال والثلث كثير ومرة قال إيه والثلث كبير. قال ومثله وقع في النسائي، وأكثر الروايات بالمثلثة والثلث كثير، ووصف الثلث بالكثرة بالنسبة إلى ما دونه، بالنسبة إلى إيه إلى ما دونه، يعني يمكن أن توصي بالخمس وبالربع وبالسدس وبالسبع، ولو أوصيت بالثلث فهذه إيه فهذا شيء إيه كثير. قال بالنسبة إلى ما دونه، وفي فائدة وصفه بذلك احتمالان، الأول بيان أن الأولى الاقتصار عليه من غير زيادة، وهذا هو المتبادر، وفهمه ابن عباس فقال وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية. والثاني بيان أن التصدق بالثلث هو الأكمل أي كثير أجره، يعني أكمل شيء أن تتصدق هو الثلث كثير أجره. قال ويكون من الوصف بحال المتعلق، من الوصف بحال المتعلق أي بحال بالحالة التي حدثت، فإن سعدا لما طلب أن يتصدق بالثلث النبي صلى الله عليه وسلم أجازه في ذلك وبين له أن هذا الفعل ثوابه عظيم، ولذلك قال له إيه والثلث كثير، يعني أي إنه شيء كثير يستحق الأجر الإيه الكثير. وفي الحديث دليل على منع الوصية بأكثر من الثلث، وإنما مفهم هذا من تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا عندما أراد أن يتصدق بالثلثين وأن يتصدق بالنصف أن يوصي بذلك فقال له لا. قال وفي الحديث دليل على منع الوصية بأكثر من الثلث لمن له وارث، لكن إذا لم يكن له وارث هل يجوز له أن يتصدق بأكثر من الثلث؟ هذه مسألة أيضا من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء تبعا لفهمهم لهذا الحديث، فذهب الجمهور إلى جواز ذلك قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكمة وقال إن الحكمة في المنع من الثلثين والنصف هو أن تترك المال لمين؟ للورثة. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فما دام ليست لك ورثة فلك أن تتصدق بأكثر من الثلث، لأنها وجوه بر وقربة، ولأن سبب المنع أن الورثة أولى، وإذا لم يوجد ورثة فعندئذ لا محظورة. وذهب جماعة ومنهم الظاهرية إلى أنه لا يجوز التصدق بأكثر من الثلث، قالوا لأن النبي قال لا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وسكت عن كونه يعني لم يبين الحال، فدل ذلك على أنه يستوي في هذا الحالين الورثة، يعني وجود الورثة وعدم وجود الورثة، فيبقى النهي على ما هو عليه. وقد جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نهى عن توريث أو نهى عن الوصية للورثة في حديث لا وصية لوارث، وقد جاءت هذه الرواية مقيدة إلا أن يشاء الورثة. فقال الفقهاء إن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق المنع هنا وقيده هنالك بمشيئتي وبإذن الورثة، ولا وما دام أنه لا ورثة، يعني إن النهي لما كان مرتبطا بالورثة وحيث لا ورثة فإنه يجوز التصدق بأكثر من من الثلث. قال نعم. وفي الحديث دليل على منع الوصية بأكثر من الثلث لمن له وارث، وعلى هذا استقر الإجماع، وإنما اختلفوا هل يستحب الثلث أو أقل، فذهب ابن عباس والشافعي وجماعة إلى أن المستحب ما دون الثلث لقوله والثلث كثير. قال قتادة أوصى أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالخمس، وأوصى عمر رضي الله تعالى عنه بالربع، قال والخمس أحب إلي. وذهب آخرون إلى أن المستحب الثلث لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله جعل لكم في الوصية جعل لكم ثلث أموالكم زيادة في حسناتكم. وسيأتي قريبا أنه حديث ضعيف، والحديث ورد في من له وارث، فأما من لا وارث له فذهب مالك إلى أنه مثل من له وارث، فلا يستحب له الزيادة على الثلث. وأجازت الهادوية والحنفية له الوصية في المال كله. وأجازت الهادوية والحنفية له الوصية بالمال كله. إيش عندك؟ نعم. وقال هذا قول مالك، فذهب مالك إلى أنه مثل من له وارث، سواء كان له وارث أو ليس له وارث، إنما يوصي في حدود الثلث، فلا يستحب له الزيادة على الثلث. وأجازت الهادوية والحنفية له الوصية بالمال كله، وهو قول ابن مسعود. فلو أجاز الوارث الوصية بأكثر من الثلث نفذت لإسقاطهم حقهم. هذه قضية أخرى، وهي فيما إذا أوصى بأكثر من الثلث وعنده وارث. الذي ذهب إليه الإمام مالك أنه لا يوصي بأكثر من الثلث، سواء كان له وارث أو ليس له وارث. وذهب ذهبت الحنفية والهادوية وهو قول ابن مسعود كما أشار إلى ذلك أنه يفرق بين من له وارث ومن لا وارث له. إن كان له وارث فالوصية في حدود الثلث، وإن لم يكن له وارث فإنه يجوز له أن يزيد على الثلث. ثم قال هنا فلو أجاز الوارث الوصية بأكثر من الثلث نفذت، يعني نفذت الوصية بأكثر من الثلث، هذا لأن الورثة وافقوا على ذلك، يعني كأن الورثة كان الحق له، فلما أقروا الموصي كأنهم تنازلوا عن حقهم، وما داموا قد تنازلوا عن حقهم ينفذ الأمر. قال نفذت لإسقاطهم حقهم، وإلى هذا ذهب الجمهور. إذن إذا أوصى بأكثر من الثلث مع وجود الورثة، أما في مسألة إذا أوصى بأكثر من الثلث مع عدم وجود الورثة، مع عدم وجود الورثة مذهب الإمام مالك رحمه الله أنه لا يجوز ولا بد من الاقتصار على الثلث، ومذهب الحنفية والهادوية أن له ذلك لأن العلة التي من أجلها منع من الزيادة على الثلث غير موجودة. لكن إذا أوصى وكان له ورثة بأكثر من الثلث، ومذهب الإمام مالك معلوم في هذا، ومذهب الجمهور يقول الأمر متوقف على إيه؟ على رضا الورثة، فإن أقر الورثة ذلك ورضوا به نفذ، وإن لم يقروا وقالوا إن حقه الثلث ونحن لا نقر بأكثر من الثلث نفذت الوصية في حدود إيه؟ في حدود الثلث. قال وإلى هذا ذهب الجمهور وخالفت الظاهرية والمزني وقالوا لا يمكن إلا في حدود الثلث، وسيأتي في حديث ابن عباس إلا أن يشاء الورثة، فكأن حديث ابن عباس هذا بيّن أن الأمر مرتبط بالورثة، وهذا دليل الجمهور في أنهم أقروا الزيادة على الثلث إذا أجازها الورثة. قالوا وسيأتي في حديث ابن عباس إلا أن يشاء الورثة وأنه حسن، يعني وأن حديث ابن عباس درجته أنه حديث حسن، وإذا كان الحديث حسن فإنه إيه؟ يعمل به. ولو سألنا ما الحديث الحسن؟ ها يا محمد يونس، ما جيت اليوم؟
جيت.
تذكر الحديث الحسن؟ ما الفرق بين الحسن والصحيح؟ نعم. أيوة. الحديث الحسن والحديث الصحيح هما في درجة ما يحتج به من الروايات، والعلماء يقولون إن الحديث الصحيح هو الذي تتوافر فيه شروط ستة: أن يكون سنده متصل، يعني من الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل يسمع ممن فوقه، هذا معنى اتصال السند، كأن يقول سمعت أو حدثنا أو أخبرنا ويذكر شيخا، ويشترط في هذا الشيخ الذي يذكر في هذا السند من لدن الراوي إلى الصحابي أن يكون الراوي عدل، ومعنى أن يكون عدلا يعني أن يكون مسلما عاقلا بالغا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، هذا هو العدل، وأن يكون ضابطا بمعنى أنه يحفظ حديثا ويضبطه ولا يخالف غيره. فإذا قارنا حديثه بحديث أقرانه وزملائه الذين سمعوا معه نجده أنه يؤدي الرواية على الوجه الصحيح. هذا أن يكون ضابط. ويشترط في الحديث الصحيح أن يكون الراوي تام الضبط، هذا هو الشرط الكم الرابع. قلنا الشرط الأول اتصال السند، الشرط الثاني أن يكون عدلا، الشرط الثالث أن يكون ضابطا، الشرط الرابع أن يكون تام الضبط. ومعنى تام الضبط يعني أن نسبة الخطأ عنده قليلة ونادرة جدا. الشرط الخامس أن لا يكون الحديث شاذا، يعني أن لا يكون هذا الحديث الذي رواه مخالفا لما هو أقوى ومخالفا لروايات أقوى، فإن الحديث إذا خالف ما هو أقوى منه وصف به بالشذوذ. وأن لا يكون في الحديث علة كالانقطاع والإرسال والتدليس وغير ذلك من العلل التي يعرفها علماء الحديث. فإذا كان هذه الشروط توفرت في رواية سميناه حديثا صحيحا، سميناه حديثا صحيحا. فإذا كان الراوي عدلا لكنه خفيف الضبط، يعني إذا تتبعنا حديثا نجده يوافق تارة ويخالف تارة، يوافق تارة ويخالف تارة، لكن نسبة المخالفة أقل من نسبة الموافقة، فهذا نصفه بأنه خفيف الضبط، ونصف حديثه بأنه حديث حسن، بأنه حديث حسن. وهذا هو ما يوصف ويسمى بالحديث الحسن لذاته. وأما الحديث الحسن لغيره فيكون الراوي يعني غير حافظ، لكن وجد من يعضده بأن يروى الحديث بأكثر من وجه، وهذا القصور الموجود في هذا الراوي قد انجبر بمتابعة آخرين فيكون الحديث حسنا لغيره. وكل من الحديث الحسن لذاته والحسن لغيره يحتج به في أحاديث الأحكام، ويحتج به ويعمل به. ولذلك قال هنا إن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة، إلا إذا أقر الورثة ذلك. فدل هذا على أن سؤال الورثة وإجازة الورثة للوصية الزائدة على الثلث أمر معمول به شرعا، وأنه يقيد المطلق من الرواية. فالرواية التي بين يدينا هذه الرواية التي ذكرها هنا الثلث والثلث كثير، مفهومها أنه لو تصدق بأكثر من الثلث لا تجاز هذه الصدقة. لكن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس إلا أن يشاء الورثة فهو مقيد لهذا الإطلاق. ولذلك قال هنا وأنه حسن يعمل به. نعم، إذا الورثة قالوا نجيز ثم بعد ذلك غيروا رأيهم وقالوا ما نجيز، على أي القولين نمشي وأي قوليهم نعمل به؟ يقول هنا المسألة تختلف باختلاف وجود الموصي وعدمه. إن أقروا بذلك في حياة الموصي، يعني جاءهم وقال لهم يعني أنتم ورثتي والحمد لله أنا تركت مالا كثير لكم وأنتم علمتكم وهذبتكم وكل واحد منكم في عمله وفي وظيفته، وأنا أريد ببعض مالي فضل الله سبحانه وتعالى ووجهه وأريد به الثواب في الآخرة، فأنا أريد أن أتصرف بنصف المال. ف
فإن وافقوا ثم بعد ذلك نكثوا قالوا لا نحن ما نقبل، لأننا سألنا العلماء فقالوا إن من حقك أن توصي في حدود الثلث، وإنك في تصرفك بالنصف ستحرمنا من شيء. ففي هذه الحالة القول قولهم، لكن إذا أقروا في حياته ثم بعد الموت جاءوا وقالوا لا فلا يقبل قولهم. هذا إيه؟ هذا ما أشار إليه بقوله هنا، قال فلو رجع الورثة من عن الإجازة فذهب جماعة إلى أنه لا رجوع لهم في حياة الوصي ولا بعد وفاته، في حياة الموصي ولا بعد وفاته، وقيل إن رجعوا بعد وفاته فلا يصح لأن الحق قد انقطع بالموت بخلاف حال الحياة فإنه يتجدد لهم الحق. إذن المسألة فيها خلاف، يعني الذي استقر أنه في حال الحياة لو نازعوه فلهم ذلك، أما إذا أقروا ثم نكثوا بعد الموت فليس لهم ذلك.
وإذا ما سئلوا إلا بعد الموت،
إذا كانوا لا يعلمون إلا بعد الموت لهم ذلك، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن إيه؟ يشاء الورثة، فهو لم يقيده. وغالبا هؤلاء لا يسمون ورثة إلا بعد الموت. قال وسبب الخلاف، يعني ما السبب في أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، هو الخلاف الأول الذي ذكر، هل العلة في أنه لا يوصي بأكثر من الثلث لمصلحة الورثة أو لا؟ فمن نظر لمصلحة الورثة أمضى ذلك بعد الإيه؟ بعد الموت. ولهذا قال وسبب الخلاف الاختلاف في المفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم إنك أنتذر ورثتك أغنياء إلى آخر الحديث، يعني خير لك من أنتذرهم إيه؟ ورث عالة يتكففون الناس. هل يفهم منه علة المنع من الوصية بأكثر من الثلث، وأن السبب في ذلك رعاية حق الوارث، وأنه إذا انتفى ذلك انتفى الحكم بالمنع، يعني إذا انتفى الإضرار بالوارث انتفى المنع من الوصية بأكثر من الثلث؟ إذا كان الورثة أغنياء وكان الورثة في حالة لا يحتاجون فيها إلى مال الموصي فله أن يوصي بأكثر من الثلث. أما إذا كان الورثة في حال يحتاجون إلى ماله وربما لو نقص هذا المال لأثر على حياتهم، ففي هذه الحالة الأولى يمنع من الوصية بأكثر من الثلث. إذن فكأن الفقهاء نظروا إلى هذه المسألة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا البارحة إنك قلنا الرواية جاءت أنتذر ورثتك وإن تذر إيه ورثتك، وفرق بين اللفظين في المعنى، فإنه في المعنى على المعنى الأول يكون للتعليل، يعني العلة في عدم تصدقك بأكثر من الثلث هو أن تترك المال لمين؟ لورثتك. لكن على المعنى الثاني إنك إن تذر ورثتك أغنياء فهو إيه؟ خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، جعل ذلك شرطا. وعلى كل حال، فلما كان الملاحظ هنا والمعتبر عند الشارع هو رعاية مصلحة الورثة، لذلك رأى العلماء أن المسألة تتوقف على حال الورثة، فإن كانت حالتهم تسمح بأن يتصدق بأكثر من الثلث وأن هذه الزيادة لا تضرهم فله أن يوصي بأكثر من الثلث، وإن كانت الحالة لا تسمح فلا ينبغي له أن يتصدق بأكثر من الثلث. قال هل يفهم منه علة المنع من الوصية بأكثر من الثلث، وأن السبب في ذلك رعاية حق الوارث، وأنه إذا انتفى ذلك انتفى الحكم بالمنع، أو أن العلة لا تتعدى الحكم؟ إيش معنى أن العلة لا تتعدى الحكم؟ عندنا أحيانا يقولون العلة معقولة المعنى، وتارة يقولون إن العلة غير معقولة المعنى. يعني الأصل أن الأحكام في الشريعة الإسلامية، أو الغالب أن الأحكام في الشريعة الإسلامية معللة، يعني الشارع يقول لا تفعلوا كذا ويبين السبب، لأن ذلك يعود لمصلحة الناس. لكن أحيانا قد يأتي حكم من الأحكام، هذا الحكم لا ندرك له علة، وهذا ما يسمى بأنه غير معقول المعنى، غير معقول المعنى. فهنا الشارع لما منع من الوصية بأكثر من الثلث، هل هذا المعنى، يعني هل السبب في المنع أمر معقول وأمر متوقف على مصلحة الوارث ومراعا فيه مصلحة الوارث، أو أنه روعي فيه يعني أو لم يراع فيه ذلك؟ فإذا قلنا إنه روعي فيه ذلك، إذا نجعل الحكم يتناسب مع العلة. إذا وجد الضرر منعنا إيه؟ الزيادة عن الثلث. وإذا لم يوجد الضرر، بأن كان الرجل ذا مال وورثته أصحاب مال وهم أغنياء ولا يحتاجون إليه، وما عندهم وما بين أيديهم من المال كثير، إذن العلة التي من أجلها نهى الشارع عن التصرف أو زيادة عن الثلث غير موجودة، وبالتالي نقول ما دامت العلة غير موجودة ومنتفية، يعني العلة من النهي منتفية أو عن النهي منتفية، ففي هذه الحالة له أن يجاز بالوصية بأكثر من الثلث. قال يقول هنا: وأنه إذا انتفى ذلك انتفى الحكم بالمنع، أو أن العلة لا تتعدى الحكم، أو يجعل المسلمون بمنزلة الورثة. إيش المراد بقوله أو يجعل المسلمون بمنزلة الورثة؟
المال لبيت مال
المسلمين. نحن قلنا أن الوارث، أن الميت له أن يوصي في حدود الثلث إن كان له ورثة، فإن لم يكن له ورثة، لأن المال يوزع كالتالي: المال للورثة أصحاب الفروض، فإن لم يكن ثمة أصحاب الفروض فالعصبات، فإن لم يكن ثمة عصبات فلذوي الأرحام، إذا لم يوجد له ذوي أرحام يذهب المال إلى بيت مال المسلمين. فإذا كان هذا الرجل قد أوصى بماله كله بأن ينفق في وجه من وجوه البر، يقول هنا نمنعه من الزيادة على الثلث. لماذا؟ لأننا نراعي حال المسلمين أيضا، فننزل بيت مال المسلمين منزلة الورثة، لأن بيت المال يرث من لا وارث له، وما دام مصلحة المسلمين في ماله مثل مصلحة الورثة في ماله، فكذلك نمنعه من من الزيادة على الثلث. إذن الحكم يتعدى سواء كان ورثة أو كان غير ورثة من بيت مال المسلمين، أو من كان يصرف عليه من بيت مال المسلمين، فهما حق بماله. ولهذا نزل عموم المسلمين منزلة الورثة. قال: أو أن العلة لا تتعدى الحكم، أو يجعل المسلمون بمنزلة الورثة كما هو أحد قولي الشافعي. قال: والأظهر أن العلة متعدية، يعني أن العلة متعدية، بمعنى أننا نلاحظ مصلحة الورثة وجودا وعدما. وأنه ينتفي الحكم في حق من ليس له وارث معين. إذا لم يكن له وارث فلو تصدق بماله كله أو بنصفه أو بأكثر فله ذلك، لأن العلة مصلحة الورثة، وإذا انعدمت الورثة أصبح الحكم عاما. ثم قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، يعني فاجأتها المنية ولم تشعرها يوم يشعرها أجلها بالدنو. قال الإنسان جرت العادة أنه يسبق موت مرض أو ما يتنبه به أنه قد دنا أجله فيوصي، وتارة يؤخذ الإنسان فيموت فجأة، فمن مات فجأة يقال فيه افتلتت نفسه. ولذلك هذه المرأة فاجأها الموت ولم توصي، لم تذكر وصية، وهذه المرأة أم سعد بن عبادة. ولذلك جاء سعد وقد كان لها مال، فجاء سعد يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يتصدق من مالها باسمها، يعني أن ينفذ صدقة جزء من مالها لها. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت لأوصت، لو تكلمت تصدقت، يعني أوصت بشيء يتصدق به بعد موتها، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ يعني فما هو الحكم لو أخرجت جزءا من مالها وتصدقت بها عنها، أو أنه يتصدق من ماله هو ويجعل ثوابه لها؟ فإن قال: نعم، أي نعم لك أن تفعل ذلك، متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث دلنا على أنه يجوز للإنسان للوارث أن يتصدق عن إيه؟ عن المورث ولو لم يوصي المورث، وأن هذه الصدقة التي يتصدق بها الوارث كالابن وغيره، هذه الصدقة تصل أو يصل ثوابها إلى إيه؟ إلى الميت، وأن هذا لا يتعارض مع قول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فإن ابن الميت من سعيه، كما جاء في الحديث، إن ابن الميت من سعيه، وأن من تصدق ووهب ثواب الصدقة لميت فإنه يصل ثوابها. ولذلك جاء في الحديث الذي مر معنا فيما مضى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وهذا هو الذي يفعله هو بنفسه، وهو ما مر معنا في باب الوقف، أو علم ينتفع به. وقد بينا أن المراد بالعلم إما أن يكون هو صاحب علم يعلم غيره، وما دام الناس يعملون بعلمه ويحكون علمه فإن ثواب هذا العلم يكتب له بعد موته. أو قال العلماء أيضا: إن لم يكن علما منه مباشرة يمكن أن يكون علما بوسيلة، كأن يضع كتابا أو يطبع كتابا أو ينشر كتابا يستفيد الناس من علم هذا الكتاب، فإن ثوابه أيضا يعود لمن نشره ويعود لمن كتبه. وفي هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 رجال الجنة، صانعه ومناوله والرامي به. فإن مؤلف الكتاب وناشره والدارس فيه كل يثاب، لأن الدال على الخير كفاعله. والثالث قال: أول بمسلم فإنه يحرص كل الإرس على أن يذكر الحديث بلفظه ويذكره كامل ويذكره في موضع واحد، ولا يكرر رواية الحديث في أكثر من موضع. ولهذا لما كان لفظه، يعني الإمام مسلم يحرص على اللفظ ويريده بما سمع، وإذا سمع ألفاظا مختلفة أشار إلى ذلك، يقول: حدثني فلان وفلان واللفظ لفلان، قال فلان كذا وقال فلان كذا، لهذا هم يأخذون اللفظ من الإمام مسلم. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا جاء، قال: أن رجلا جاء مبينا، يعني في مكان آخر، أنه سعد بن عبادة، يعني أن سعد بن عبادة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أمي افتلتت نفسها. قال: افتلتت بضم المثنى بعد الفاء الساكنة وكسر اللام، افتلتت نفسها أي أخذت فلتة ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه، واللفظ لمسلم. يقول في الحديث دليل على أن الصدقة من الولد تلحق الميت، ولا يعارضه قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لثبوت حديث: إن أولادكم من من كسب، إن أولادكم من كسبكم، إن أولادكم من كسبكم ونحوه. فولده من سعيه، يعني فالولد من سعيه، وبالتالي يدخل في قوله: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني أن ما يفعله هو وما يفعله أولاده له يثاب عليه. إن أولادكم من كسبكم، غير الولد ليس من الكسب، لكنه إذا فعل البر ووهب ثوابه لغيره صح ذلك وجاز. يعني هنا النص جاء في الولد، وربما خرج الحديث بقوله: إن أولادكم، مخرج الغالب، لأن غالب من يتصدق عنك هو هو ولدك، لكنه وسكت عن الآخرين، وهذا القيد لا مفهوم له. قوله: وثبوت ونحوه فولده من سعي، وثبوت أو ولد صالح يدعو له، يعني وثبوت حديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقدمنا الكلام في ذلك في آخر كتاب الجنائز، وقد بين هنالك في آخر كتاب الجنائز أن كل قربة تهدى إلى الميت يصل ثوابها، خصوصا إذا كانت من الصدقات. واختلفوا في قراءة القرآن، يعني في القرآن هل يصل ثوابه إلى الميت أو لا، فذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن القرآن لا يصل ثوابه إلى الميت، يعني قراءة القرآن لو قرأ القرآن وأهدى ثوابه إلى الميت فإنه لا يصل ثوابه. وأما الإمام أحمد رحمه الله وجمهور الفقهاء على أنه يصل ثوابه حتى ولو كان قراءة القرآن، لكن اتفقوا على أنه لا يجوز أن يستأجر أجيرا لقراءة القرآن، لكن لو أن الإنسان قرأ ثم وهب ثواب هذه القراءة للميت هذا ما ذهب إليه الجمهور في جواز ذلك. وإن كان قد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك تلميذه ابن القيم تبعا للإمام الشافعي رحمه الله في أن ذلك لا يجوز. هذا الذي قالوا سواء إن كان لا يعرف القراءة يدعو له، فإن الدعاء يصل ثوابه بالنص كما جاء أو ولد صالح. وإنما منع العلماء قراءة القرآن أو استئجار من يقرأ القرآن صيانة للقرآن، لأن القرآن لم ينزل لهذا الأمر، وإنما نزل لكونه هدي ولكونه يعمل به لا لأن يقرأ على الموتى. قال: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد إلا النسائي، وحسنه أحمد والترمذي، وقواه ابن خزيمة وابن الجارود. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وحسنه أحمد والترمذي. قال ما في هذا العبارة، وقواه ابن خزيمة وابن الجارود. قال: ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وزاد في آخره: إلا أن يشاء الورثة. قال: وإسناده حسن. وهذا الحديث يرى كثير من العلماء أنه ناسخ لقول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فقد كان في أول الأمر تجب الوصية للوالدين والأقربين، ثم إنه لما نزل قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر آيات المواريث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، أي بيّن حقه في القرآن، بيّن حق الوالدين وحق الأولاد وحق الإخوة وحق الزوجة وحق كل من له علاقة بالميت، ثم قال: ألا لا وصية لوارث. فالوارث لا يوصى له، وتكون آيات المواريث ناسخة لآيات الوصية للورثة، وهي قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، للمعروف حقا على المتقين. فهذا الحديث بين أنه لا وصية لوارث، لكن رواية ابن عباس كما مر: إلا أن يشاء الورثة. وحديث قد مر معنا، وإن كان ذلك من باب العطية، في حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يعطي أحد الورثة أو الإبن مالا لم يعطه للآخرين، فإن كان ذلك في العطية حيا فكذلك لا يوصي له بعد الموت، لا يوصي له بعد الموت. هذا رأي جمهور الفقهاء، وبعضهم يجيز الوصية للوارث إذا كان لها سبب، إذا كان لها سبب بأن يكون هذا الوارث يعني على حالة تحتاج إلى مزيد من المساعدة، مثل أن يكون له ابن مريض، أو يكون له ابن ذو عيال، أو أن يكون له ابن مثل ما يفعل بعض الناس، يأخذ ابنه الأكبر يشتغل معه في تجارته يساعده ويعمل معه ولا يخصص له شيئا من المال، فإذا مات ربما كان نصيبه مع نصيب إخوانه ويكون قد فقد قيمة عمله الذي عمله مع والده طوال حياته. ففي هذه الحال يقولون إذا كان ثمة سبب يعني شرعي يجوز أن يخصص الأب وأن يوصي له بشيء زيادة على الميراث يجيزون ذلك، يرون ذلك جائز. يقولون لأنه جرت العادة مثلا أن الإنسان إذا كان له أولاد الولد الأكبر يشتغل معه ينمي معه ثروته، أما الأولاد الآخرون ففي الغالب أنه يهيئ لهم من ظروف وفرص التعليم والكسب وغير ذلك مما لم يهيئ للولد الأول، وربما أيضا كان الولد الأول له أولاد أكثر، وفي بعض الحالات قد يتوفى الولد الأكبر ويترك أطفال، فهؤلاء الأطفال لا يرثون مع وجود أعمامهم. هنا يرى بعض الفقهاء من فرض وصية لهؤلاء الأولاد وصية بمقدار نصيب أبيهم، وبعضهم يجعلها واجبة ويسمونها بالوصية الواجبة. لكن إذا أخذنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث مقيدة بقوله إلا أن يشاء الورثة، فهذا يدل على أن الأصل المنع، فإن رخص الورثة وأمضوا الوصية وأجازوا أن يزاد الوارث شيئا وهذا لا يؤدي إلى وقوع القطيعة فيما بينهم أو التحاسد فيما بينهم فإن ذلك جائز. أما إذا كانت هذه الزيادة يعني أن يخص ولدا من الأولاد بوصية قد يؤدي ذلك إلى أن يحقد الأولاد بقية الأولاد على أخيهم ويحسدون، وربما نالوا من الأب الذي أوصى بهذه الزيادة كما جاء في قول الله تعالى لما رأى إخوة يوسف ما رأوا من محبة يعقوب ليوسف ماذا قالوا؟ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، مع أن أباهم نبي من الأنبياء، فتجرأوا عليه بهذه المقالة، فما بالنا بغير يعقوب، وهذا كان فقط في المحبة، فما بالك لو كان في المال، فإن هذا ربما يؤدي إلى وقوع الشر والفتنة والقطيعة بين الأولاد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى بشير الأنصاري ابنه النعمان وهبه غلام أعطاه عبدا، فقالت أمه هل أخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال إذن لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءه وأخبره قال له هل أعطيت ولدك كلهم أو هل نحلت ولدك كلهم؟ قال لا. قال إذن فلا، اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي للوارث ألا يوصي، ينبغي للمورث ألا يوصي لوارث بشيء يزيد على بقية الورثة إلا إذا كان